بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره.
هذه السورة، سورة عبس، سورة مكية كما تقدم في التعريف بهذا الجزء، وتتضمن هذه السورة مقاصد عظيمة. من هذه المقاصد بيان القيم الحقيقية. الفائدة الثانية ما تقدم معنا في ما سواها من السور من إثبات البعث وأهوال القيامة، أيضا تقرير توحيد الربوبية، فهي شبيهة بما تقدمها وما يتبعها من سور هذا الجزء، ونتناول هذه الآيات على التفصيل. يقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه السورة نزلت في حادثة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقد كان يعرض الإسلام على عظماء قريش وصناديدهم، من أمثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمثاله، رجاء إسلامهم وطمعا في استمالتهم وإعزاز هذا الدين. وفي هذه الأثناء أقبل عليه رجل أعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاءه يسترشده. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول له: أرشدني. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقول: هل قلت شيئا فيه بأس؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكلح بوجهه وقطب وكره سؤاله، فأنزل الله هذه الآيات التي لا يوجد لها نظير في القرآن العظيم في العتب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتبه الله بهذه الآيات وبين له القيم الحقيقية التي ينبغي أن يقوم عليها تقويم الإنسان للذوات والأشخاص مهما كانت المصالح الموهومة. فقال الله تعالى واصفا حال نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. ومعنى عبس أي كلح بوجهه وقطب، كلح بوجهه وقطب، يعني قطب بجبينه. وهذا التعبير كناية عن الكراهة والامتعاض من قدوم هذا السائل الأعمى في هذا الحال. ومعنى تولى أي أعرض وصد عنه، فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم حيال هذا الأعمى أمر باطني وأمر ظاهري. فالأمر الباطني دل عليه قوله عبس، لأن هذا العبوس ينبئ عما قام في نفسه من الكراهة. وأما الأمر الظاهري فهو الإعراض عن ذلك السائل. أن جاءه الأعمى، يعني الحامل له على ذلك هو مجيء الأعمى، وقد وصفه الله تعالى بهذا الوصف الأعمى من باب حكاية الحال. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بوصف الإنسان بما فيه على سبيل التعريف لا على سبيل التعيير. ولم يزل العلماء يحتملون الألقاب المعرفة بأصحابها، كما نجد ذلك كثيرا عند المحدثين: الأعمش، الأعور، الطويل، الأعرج، كثير. وعد ذلك مما استثني من الغيبة. فإذا كان الإنسان لا يعرف إلا بهذا الوصف فلا بأس بذكره به، لأنه لم يقصد بذلك التعيير وإنما قصد التعريف. كما أن في وصفه بهذا الوصف الأعمى فيه نوع اعتذار له أيضا رضي الله عنه، ألا تلحظون ذلك؟ عبر عنه بوصفه الذي هو فيه الأعمى لكي يكون ذلك عذرا له، أنه ما صنع ذلك ولا طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو مشغول بهذا الحال إلا بسبب كونه أعمى. وإلا ربما لو كان بصيرا ورأى اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بمن بين يديه من هؤلاء لربما تقاصر وتريه إلى أن يفرغ. ففيه أيضا معنى آخر كما ذكرنا، وهو الاعتذار لذلك الأعمى. فهذه فائدة ذكره بوصفه. كما أنه أيضا نلحظ نوع تلطف من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم بأن ساق هذه الحادثة على سبيل الخبر بالفعل الماضي، فقال عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، أليس كذلك؟ أيهما يعني أكثر تلطفا؟ أن يقول عبس وتولى. وهذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد المعاتبة أو النصيحة أن يتلطف في ذلك وأن لا يعنف، فإن التعنيف قد يكون مدعاة لرد الموعظة والنصيحة. فينبغي أن يتعلم الدعاة من ربهم كيف يعاتبون وكيف ينبهون على الأخطاء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك أي ما يعلمك أنه قد يتزكى بسؤاله هذا. وما معنى يزكى؟ وما يدريك لعله يزكى، أصل يزكى يتزكى. التزكية هي التطهر من الآثام والذنوب والكفر والفسوق وغير ذلك. وما يدريك لعله يزكى، لعله بسؤاله هذا وقوله أرشدني علمني مما علمك الله، لعله بذلك أن يتطهر. وذهب ابن زيد رحمه الله من المفسرين إلى أن معنى يزكى أي يسلم، وأن ابن أم مكتوم حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، فقصد بالتزكية في الآية الإسلام. ولكن سياق الآيات التالية يدل على أنه رضي الله عنه كان مسلما إذاك كما سيأتي. وبناء عليه فكيف يكون معنى الآية مع التي بعدها؟ قال الله: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكأنه لم يخله من حالين، إحداهما إحدى الحالين أن يزكى، الحالة الثانية أن يتذكر. فإما أن يقال أنه قال ذلك، يعني جعل التزكية وأردفها بالذكرى أن يكون ذلك كما يقول أهل التربية من باب التحلية بعد التخلية، من باب التحلية بعد التخلية. كيف التحلية بعد التخلية؟ أي أن تكون التزكية دالة على التطهر والتخلص من الآفات والذنوب والعيوب، ثم تكون الذكرى من باب التكميل بفعل الطاعات والبر ونحو ذلك. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يقال أن التزكية يراد بها الأكمل الأتم، بأن يتحقق له زكاة النفس، إما بالإسلام إن لم يكن مسلما، وإما بالتوبة النصوح إن كان فيه شيء من يعني خطأ. فإن لم يتحقق ذلك كله فلعله أن يتحقق بعضه، وهو أن يحصل تذكر ولو كان يسيرا، فيكون كأن هذا انتقال من الأعلى إلى الأدنى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فيكون هذا من باب التنويع. إذن صار هناك توجيهان لهاتين الآيتين لوقوع الذكرى بعد التزكية، إما أن نقول إن هذا من باب التحلية بعد التخلية، وإما أن نقول أن هذا من باب التنويع بالانتقال من الأعلى إلى الأدنى، فإن لم تقع التزكية التامة فلا أقل من أن يقع له نوع ذكرى ينتفع بها. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ولا يخفاكم أيها الإخوة أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذلك أن القلب يتراكم عليه من الغفلات والشهوات ما يحجبه عن نور الإلهية، فإذا ذكر صقل. ولهذا جاء في الحديث: إن القلوب لتصدى كما يصدأ الحديد. فقيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فإذا توالت الغفلات على القلب وأردفها الشهوات، فإنه يتكون على القلب ران أو غان. وأيهما أشد، الران أم الغان؟ الران. فإن الران كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالكسب الحرام والمعاصي تغلف القلب، فلا تنفذ فيه مواعظ الرحمن. ودون الران الغان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الله عز وجل انقشع هذا الذي أصاب القلب. إذن الذكرى نافعة على كل حال، إن لم تنفع نفعا كليا نفعت نفعا جزئيا. فلا تزهد يا رعاك الله في الذكرى، استصلح لقلبك واستجب له الموعظة بكل طريق، فإنك لن تعدم خيرا، فقد تنتفع بجملة أو بسماع آية أو بسماع حديث أو كلمة محكمة. فالذكرى تجلو القلب. قال: أما من استغنى، وهذا بداية تقسيم، قال: أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى، إما أن يكون المراد باستغنائه أنه استغنى عنك وزهد فيك وبدعوتك وأظهر الإعراض عنك، وإما أن يكون استغنى أي أن عنده مال وغنى، فهو من أهل الثراء والوجاهة والحظ عند أهل الدنيا. والواقع أنه لا مانع من اجتماع الأمرين، بل الغالب أنهما متلازمان، فإن أهل الثراء والترف والغنى غالبا ما يزدرون غيرهم لما يقع في قلوبهم من الاستغناء والشعور بالترفع عن الآخرين. ولعل هذا هو الواقع، فإن الذين تعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من صناديد قريش وعظمائها وأغنيائها. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض وتبذل نفسك له. ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بأبي هو وأمي رغبة في إسلامهم، لا يريد منهم نوالا ولا عرضا من الدنيا، ولكن حرصا على إسلامهم ليسلم بإسلامهم من خلفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني في ذلك، حتى إن الله قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك على آثارهم، يعني في اتباعهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث مهلك نفسك أسفا وحزنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لشفقته وحرصه على إسلام القوم يلحقه من العناء ما نهاه الله تعالى عنه. وهذا شاهد آخر، قال: فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما هنا احتمال أن تكون ما استفهامية، أن تكون بمعنى الاستفهام، يعني أي شيء يلحقك ويصيبك إن لم يتزكى هذا الذي استغنى. وإما أن تكون نافية، يعني وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك ضير ولا لوم ولا عتب ألا يزكى، لأن مهمتك البلاغ. هل فهمتم الفرق بين التوجيهين؟ إما أن تكون ما في قوله وما عليك ألا يزكى أن تكون استفهامية، يعني أي شيء يلحقك إن لم يؤمن هذا المستغني عنك، والجواب لا شيء. وإما أن تكون ما نافية، يعني بمعنى ما عليك ألا يزكى، يعني لا ضير عليك ولا عتب ولا تبيئة. وعلى كلا التقديرين فإن الأمر يدل على أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فيجب على الرسول المبلغ أن يبلغ رسالات ربه، فإن استجيب له فذاك، وإن لم يستجب له فلا لوم عليه ولا عتب. إنك لا تهدي من أحببت، إن عليك إلا البلاغ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي هذا أيضا درس للدعاة إلى الله والواعظين، أن يجعلوا همهم وجهدهم في بيان الحق وإيضاحه، وألا يعتنوا كثيرا بالنتائج، النتائج إلى الله عز وجل، لكن أد ما عليك واجتهد في البيان والإيضاح. وما عليك ألا يزكى، هذا هو القسم الأول. ثم قال الله عز وجل بإزاء ذلك: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صورة مقابلة للصورة القائمة. أما من جاءك يسعى، يعني هو بذاته وبدافعيته جاءك يسعى، وتأمل أنه قال يسعى ولم يقل يمشي، كأنما جاء مسرعا مهرولا يسعى، كالذي قال الله عز وجل في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أرأيتم أيها الإخوان كيف الإيمان يفعل بصاحبه؟ إذا وجدت جذوة الإيمان في القلب انطلقت الجوارح، زال عنها الكسل والوهن، صار الإنسان يخب الخطى خبة ويستعجل، يطلب، يبحث، يسعى، لأن هذا من أثر هذه الجذوة التي قامت في القلب. وأما من جاءك يسعى فهو جاء بنفسه، بينما ذاك أنت قصدته وتصديت له، وهذا جاء يسعى وذاك قد استغنى. قال: فأنت عنه تلهى، أي لا يليق بك ذلك، تتلهى وتتشاغل عنه. وقال قبل ذلك: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهذا دليل على أن ابن أم مكتوم كان مسلما، فقد قام في قلبه من خشية الله ما حمله على قطع قصد نبيه صلى الله عليه وسلم والسؤال عن أمر دينه. إذن هو يخشى، والخشية يا رعاكم الله منه من الله عز وجل. إذا ألهم الله عبده الخشية ألهمه الخير، لأن الخشية هي ثمرة العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعلم كان لله أخشى. فأنت عنه تلهى، كلا. وكلا كما تقدم معنا كلمة ردع وزجر، ولعلها لم تقل لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن كله إلا في هذا الموضع. فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر اجتهد فيه وأخطأ حينما كان مشتغلا بدعوة صناديد قريش رغبة في دخولهم الإسلام، حيث أعرض عمن جاءه مسترشدا مستهديا مقبلا غير مدبر راغبا غير معرض، فكلح في وجهه وقطب في جبينه، هذا والرجل لا يراه. وانتبهوا لهذا المعنى، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفه بكلمة واحدة يزجره فيها، كل ما كان منه بأبي هو وأمي أنبدر منه فعل غير مرئي، لأن هذا الأعمى لا يبصر ذلك منه، ومع ذلك عاتبه ربه هذا العتاب البليغ. وهذا دليل على أننا ينبغي أن ننظر بنور الله عز وجل، وأن نقوم الناس والأشخاص بحسب منزلتهم في ميزان الله لا في ميزان البشر، فنعظم ونكرم من يستحق التعظيم والتكريم. فالمؤمن أحق بالكرامة والإجلال، وإن كان فقيرا ضعيفا صعلوكا، والكافر لا كرامة له وإن كان غنيا شريفا، كما قال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القيمة الأساسية مما أرساه هذا الدين، وكان به إعلاء لقيمة الإنسان. فالإنسان ليس قدره بماله وجاهه وشرفه ونسبه، وإنما قدره بما يختزن في قلبه من إيمان. ولذلك جاءت الشواهد كثيرة بعد هذا الدرس البليغ، فنبينا صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرته في سفراته إكراما له، لأن الله كرمه. ويروى أنه كان إذا لقيه قال: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ثم بعد ذلك جاء الإسلام بصف الناس على حسب مراتبهم من الدين والإيمان، لا بحسب مراتبهم من الجاه والنسب. ولما جاء بعض أشراف العرب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي لهم مجلسا، جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهم، ورأوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وبلال بن رباح وصهيب الرومي ومن شابه هؤلاء، أنفوا واستنكفوا أن تراهم العرب في مجلس يضم هؤلاء الأعبد في زعمهم، وقالوا: يا محمد اجعل لنا مجلسا. ولم يطاوعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دار بخلده ذلك، فأنزل الله تعالى في ذلك آيات، قال: وإذا جاءك الذين بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فحياهم ورحب بهم، وأبى أن يمتثل لطلب هؤلاء الذين لم يقع الإيمان في قلوبهم بعد. وهكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما قال أحدهم لبلال: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من هذا العربي القح إلا أن وضع خده في التراب وقال لبلال: طأ بقدمك على خدي، يريد أن يستخرج هذا الدخل، هذه البقية الجاهلية من نفسه حتى يرى الأمور بنور الله عز وجل، وحتى يزن الأشياء بميزان الله، وهكذا يجب على أهل الإيمان. قال عمر رضي الله عنه: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. من الذي اعتق بلالا؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهذا أمر يجب على المؤمنين أن يعوه من هذا الموقف الذي جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تكون تكريمتهم للناس بقدر ما عندهم من إيمان. طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك: كلا إنها تذكرة. إنها، ما المشار إليه في قوله إنها؟ إما أن يكون المشار إليه هذه الواقعة التي جرت ففيها تذكرة، وإما أن المراد بذلك هذه الآيات التي تلوناها وأنزلناها، وهذا أقرب لدلالة ما بعده: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يعني فمن أراد أن يتعظ ويدكر فها هي بين يديه لمن أراد أن يتأمل ويتدبر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. قال بعضهم إن مرجع الضمير في قوله فمن شاء ذكره إلى الله عز وجل، ولكن الأليق بالسياق أن يكون المراد هذه الآيات بدلالة ما بعدها، لأنه قال فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذه التذكرة هي هذه الآيات المتلوة التي حفظت هذه الواقعة. وبهذا نجمع بين القولين، يعني بين أن يكون إنها أي الحادثة، أو إنها يعني الآيات. فنقول إنها الآيات التي حفظت ذكر هذه الحادثة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، أي القرآن المتلو وهذه الآيات في صحف مكرمة، يعني أنه مكتوب في صحف كريمة شريفة. لما كانت مكرمة ولما كانت مرفوعة مطهرة؟ لأنها بأيدي سفرة. فلذلك لا بد أن نبين من السفرة لكي يتضح سبب وصفها بهذه الأوصاف. قيل إن السفرة هم كتبة المصحف، يعني القراء الذين يكتبون هذه الأسفار، وهم كتبة الوحي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراء من الصحابة الذين يحفظون القرآن في السطور وفي الصدور. وإلى هذا ذهب قتادة رحمه الله، وإنما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المراد بالسفرة الملائكة، ولعل هذه رواية قتادة عن ابن عباس، والرواية الأخرى المقدمة هي رواية العوفي عن ابن عباس أن المراد بالسفرة هم الملائكة، لأنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه. وابن كثير ذكر أيضا هذا عن ابن عباس أنه من رواية العوفي، وهذا أليق أن المراد بالسفرة هم الملائكة، ووصفهم بأنهم كرام بررة. فنرجع إلى الآيات، إذن نقول في صحف مكرمة. لماذا كانت مكرمة؟ لأن هذه الصحف هي صحف الملائكة، هذه الصحف صحف الملائكة التي يستنسخون بها الوحي ويكتبونه فيها. فلا شك أن ما بأيدي الملائكة رفيع القدر، مرفوعة مطهرة، أي في منزلة عالية رفيعة بعيدة عن الدنس، مطهرة لكونها بأيدي الملائكة الكرام الذين هم السفرة كما رجحنا. ثم وصفهم الله تعالى بوصفين: كرام بررة، كما قال في آية أخرى كراما كاتبين، والكريم هو الشريف، كرام بررة. وأصل البر ما دل على كثرة الخير، فالبار هو كثير الخير وهو يحمل معنى البر، ولهذا سمي البر برا لسعته وكثرته. ولا شك أن الملائكة الكرام لا شك أنهم كما وصفهم ربهم عز وجل كرام بررة. أما العباد الصالحين فإن الله تعالى يصفهم بأنهم أبرار، لم يوصفوا في القرآن بأنهم بررة وإنما وصفوا بأنهم أبرار، كما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. أما الملائكة فقد وصفوا بأنهم بررة، لما كانوا بررة؟ لطاعتهم لله، قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون لا يستحسرون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم صلوات الله وسلامه. وفي هذا ملحظ ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو أنه ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، هكذا قال رحمه الله. إذا كان الملائكة سفراء الله إلى أنبيائه الذين يحملون الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة، هذا وصفهم كرام بررة، فينبغي لحامل القرآن من عباد الله أن يكون على طريق الرشاد وعلى سبيل السداد، احتراما وصونا لهذا الكلام الذي بين جنبيه، فهذا ملحظ ينبغي أن ينتبه له. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال قتل الإنسان ما أكفره، هذا دعاء من الله عز وجل على الإنسان. أي إنسان؟ هل نقول جنس الإنسان؟ لا، لا ينبغي في هذا المقام أن نقول إن الإنسان هنا جنس الإنسان، بل ينبغي أن نخصه بالكافر. وقد لاحظ بعض المفسرين وهو ابن عاشور رحمه الله أن ذكر الإنسان غالبا في القرآن المكي يراد به الإنسان الكافر، قتل الإنسان ما أكفره. ولاحظ فيما تقدم معنا كلا إن الإنسان ليطغى، أو فيما ذكر الله في سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان غالبا في القرآن المكي غالبا وليس دائما قد يراد به الكافر خاصة، فها هنا قال قتل الإنسان، وقد أحسن قارئنا حينما وقف ما أكفره، فهذا دعاء على الإنسان أي الكافر بالقتل. والدعاء عليه بالقتل المراد به اللعن كما فسره بعض المفسرين، لأن ذلك طرد وإبعاد له عن رحمة الله. قتل الإنسان، قال الله ما أكفره، ما هذه يحتمل أن تكون تعجبية ويحتمل أن تكون استفهامية، ولكل منهما توجيه، تذوقوا هذا المعنى. ما أكفره يعني ما أشد كفره، هنا تكون تعجبية يعني الله خلقه ورزقه وأعده وأمده ثم يكفر بالله، ما أكفره يعني ما أشد كفره. ويحتمل أن تكون استفهامية يعني ما أكفره، أي شيء أكفره، لماذا كفر، فهي بهذا المعنى استفهامية وكأنها تعجبية. أوقع من أي شيء خلقه، طبعا هذا الاستفهام للتقرير لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأدرى من أي شيء خلقه، فقد جاء الجواب مباشرا من أي شيء خلقه يعني ما أصل خلقه، قال من نطفة خلقه فقدره. فالمراد بالإنسان هنا من سوى آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام خلق مما من قبضة من تراب، فها هنا قال من نطفة خلقه، والمراد بالنطفة هو نطف المني دفقة المني، هذا أصل خلق الإنسان. وقد جاء العلم الحديث ليبين أن حال الإنسان أحقر حتى مما كان يفهم من هذه النطفة التي هي ما يقذفه الرجل في رحم الأنثى يكون منتن الريح، يستحي من ظهوره ويستحي من حاله. جاء العلم الحديث ليبين أن الإنسان يخلق من شيء دقيق لا يرى إلا بالمجاهر الدقيقة، فهذه النطفة أي القذفة المنوية تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وأن الإنسان يخلق من واحد منها والباقي يذهب هدرا. فتأمل بداية خلقك، لا ترى في العين المجردة، بالكاد إذا وضع مثل رأس الدبوس تحت المجهر من هذه النطفة ثم فرق، يرى هذا الحيوان المنوي الذي منه أصل خلقك تبارك الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ماء من الرجل وماء من المرأة، نطفة مذرة منتنة قذرة يخلق منها ابن آدم. من أي شيء خلقه؟ ما الذي يجعله يشمخ بأنفه ويتعالى على ربه ويستنكف عن عبادته؟ ألا يذكر أنه من نطفة خلقه؟ قال فقدره، بعد أن خلقه أمده وأعده، أعطاه الآلات والأدوات التي يقدر فيها على الفعل والكسب والحرث والضرب في الأرض. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. أي سبيل؟ قيل في ذلك قوله، إما أن المراد بالسبيل يعني طريق خروجه من بطن أمه، وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بالسبيل هو الطريق الذي خرج فيه من بطن أمه. وفعلا الأمر مدهش، يعني هذا الجنين الذي احتواه الرحم يتعجب الإنسان كيف يسهل الله تعالى مخرجه من هذه المخارج الضيقة، لكن الله عز وجل يجري من التغيرات الجسمانية على الرحم ومخرج الولد ما يجعله يتسع ويخرج منه هذا الكائن. فهذا أحد القولين في السبيل. إذن قلنا السبيل الطريق، هذا معناه في اللغة، فإما أن يكون المراد به طريق خروجه من بطن أمه، وفي هذا آية عجيبة فعلا. القول الثاني أن المراد بالسبيل هو طريق الحق أو الباطل، طريق الحق أو الباطل. قال ثم السبيل يسره، يعني مهد له ذلك السبيل وبين له الخير من الشر، كما قال في الآية الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه تؤيد المعنى الآخر، وإلى هذا ذهب مجاهد رحمه الله، ويشهد له قول الله عز وجل وهديناه النجدين، يعني الطريقين أو السبيلين، طريق الخير وطريق الشر. وعلى كل حال لا مانع من حمل الآية على المعنيين لأنه لا تعارض بينهما. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، يعني بعد أن طوى هذا العمر سالكا طريق الخير أو الشر أماته، لأن الله تعالى قضى بالموت على كل شيء، حتى ملك الموت يموت، فلا يبقى إلا الله الواحد القهار. ثم أماته أي قضى عليه بالموت، والموت أمر وجودي كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، فالموت إذن أمر وجودي لأنه مخلوق. فأقبره، ما معنى أقبره؟ يعني أمر بدفنه، لأنه في اللغة يقال قابر ويقال مقبر، فالقابر هو الذي يباشر الدفن والمقبر هو الذي يأمر بالدفن. فهنا قال ثم أماته، ما قال فقبره، قال فأقبره، لأن فعلها أقبر وليس قبر. ثم أماته فأقبره، والدفن سنة كونية، ولهذا لما قتل ابن آدم الأول أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. فلهذا لم يزل بنو آدم يقبرون موتاهم إلا من طمسه الله عز وجل من الذين يحرقون الموتى، لكنهم حتى بعد إحراقهم للموتى يدفنون رفاتهم ورمادهم. قال ثم إذا شاء أنشره. ما معنى أنشره؟ أي بعثه وأحياه بعد موته. ثم إذا شاء، هل قوله إذا شاء يعني إذا متعلقة بالمشيئة أو بالإنشار؟ يعني بمعنى هل المراد أنه قد يشاء أن ينشره وقد لا يشاء ذلك؟ لا، ليس هذا هو المراد، لأنه أخبرنا سبحانه بأنه لا بد من البعث، وإنما المراد زمن بعث، يعني إذا شاء في الوقت المعين أن ينشره أنشره، هذا هو المراد. ثم إذا شاء أنشره يعني في الوقت المعلوم الذي ينشره الله تعالى فيه ويبعثه فيه. ثم إذا شاء أنشره. طيب لو تأملنا في الآيات القريبة من قول الله عز وجل من نطفة خلقه فقدره، نجد أن ثم تعاطف تارة بثم وتارة بالفاء. تأمل معي، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أتى بالفاء. ثم السبيل يسره، أتى بثم. ثم أماته فأقبره، أتى بثم. ثم بعدها فأقبره بالفاء. ثم إذا أشاء أنشره، أتى بثم. لنتأمل من الناحية البلاغية في ثم والفاء، سنجد أن العطف جاء بالفاء فيما يقصد به التعقيب المباشر، وثم فيما يفصله عما قبله تراخ وفاصل. قال من نطفة خلقه فقدره، خلقه فقدره، أعطاه الآلات التي يقدر فيها على قضاء مصالحه. طيب بعد ذلك ثم السبيل يسره، لأنه جرى بين ذلك فاصل، سواء قلنا على القول الأول أنه خروجه من رحم أمه لأنه أخذ يترقى في الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى صار عظاما فكسى العظام لحما، ثم السبيل يسر فأتى بثم لوجود فاصل زمني، أو الخير والشر والحق والباطل إذا قلنا أنه يمضي عليه سنوات حتى يصبح مكلفا، فهذا فاصل زمني يناسب أن يأتي بعده بثم. طيب ثم قال ثم أماته، لأنه قد عاش ردحا من الزمن فناسب أن يأتي بثم التي تدل على تراخ وفاصل طويل، لكن قال أماته فأقبره، أتى بالفاء. لماذا؟ لأن الفاصل بين الموت والدفن فاصل قصير. ثم قال ثم إذا شاء أنشره، أتى بثم، لأن بين موت الإنسان وبعثه زمن طويل. ثم إذا شاء أنشره. قال الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره. كلا معنى كلا أي ليس الأمر كما يظن ذلك الكافر المنكر للبعث. كلا أي ليس الأمر كما يظنه ذلك الكافر المنكر للبعث، أنه أدى ما عليه وأنه لا شيء عليه وغير ذلك. ألم يقل صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ قال ذلك مع أنه شك في البعث، قال ولئن رددت على افتراض، لكن الله عز وجل قال لما يقضي ما أمره، يعني أنه لم يؤدي حق الله الذي افترضه عليه. الفوائد المستنبطة من الآيات العشرة الأول عبس وتولى إلى العاشرة: أولا تلطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في المعاتبة، عبس وتولى ولم يقل عبست وتوليت. طيب الفائدة الثانية تلطف الله بالأعمى بما يعذره في فعله، فلأنه أعمى ما ذكره الله بالعمى نبزا له أو تنقصا له، ولكن إعذارا له. فلما كان أعمى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة صناديد قريش. طيب، الفائدة الثالثة الحرص على التزكية والتطهر من الشرك والمعصية، وهذا بين. الفائدة الرابعة فضل الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، فضل الذكرى. الفائدة الخامسة ضبط المصالح بمعيار الشرع، يعني بمعنى إذا أردنا أن نقدر المصلحة والمفسدة بماذا يكون التقدير؟ بالمعيار الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ له أن الانشغال بهذا الغني أو هذا العظيم الشريف في قومه له مردود وفائدة أكبر من الاشتغال بهذا الأعمى الذي جاء يسعى وهو يخشى، فرده الله تعالى إلى الحق. فلا بد أن تقدر المصالح وفق الشرع. ولهذا فإن من الناس من يتوسع بما يسمى مصلحة الدعوة، فربما يتقحم بعض الأشياء ويفعل بعض المحظورات باسم مصلحة الدعوة، وهذا ليس إليه. فإن الدعوة ليست ملكا لأحد، لأن الدعوة لله عز وجل، فلا بد أن يدعو العبد إلى ربه وفق شرعه، وأن لا يقدم ويؤخر ويصطفي ويختار ويظهر ويغفل بناء على رأيه، لا بد أن يستنير بنور الله. الفائدة السادسة هوان المستغنين عن الهدى المعرضين عنه على الله. طيب، الفائدة السابعة أن وظيفة الداعية هي البلاغ وليس عليه الهدى، ليس عليك هداهم، من أين؟ وما عليك ألا يزكى. إذن وظيفة الداعية والواعظ والمربي هو البلاغ، بلغ، أما الهدى فإنه بيد الله. الثامنة حرص المؤمن على الهدى والعلم وسعيه في تحصيلهما، من أين؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فهو يسعى، لم يمشي مشيا بل جاء يسعى رغم أنه أعمى، وقد يقع من جراء سعيه، لكن الذي في قلبه من الإيمان حمله على هذا المسعى. التاسعة أن الخشية ثمرة الإيمان الصادق، فإذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أم لا فانظر ما في قلبك من الخشية، إن كان في قلبك خشية لله عز وجل فهذا دليل الإيمان، وكلما عظمت الخشية كان ذلك دليلا على الإيمان بل وعلى العلم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العاشرة بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وإمكان صدور الخطأ منه، إلا أنه لا يقر عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، يلحقه ما يلحق البشر في الأمور العضوية البدنية وفي الأمور العملية، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر ليس ملكا. وهل يمكن أن يصدر منه الخطأ؟ يمكن، كما وقع في هذه الحادثة. لكن ما فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد الناس؟ أنه لا يقر على الخطأ بل يبين له، وهذا هو معنى العصمة الحقيقي. بينما أحد الناس يخطئون وقد يشعرون وقد لا يشعرون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من عصمة الله له أن إذا أخطأ بين له خطأ. فهمنا هذا يا إخوان؟ إذن هذا يرد به على الغلاة الذين يغالون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما وصفه الله تعالى به، والله تعالى قد قال لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأثبت له ذنبا وأثبت للمؤمنين والمؤمنات وأمره أن يستغفر، ولهذا استجاب لأمر ربه، فكان يستغفر الله عز وجل حتى إنه يستغفر الله في المجلس 100 مرة يعدون له 100 استغفار، وقال عن نفسه فأني أستغفر الله 70 مرة. طيب، نستفيد من الآيات من 11 إلى 16، كلا إنها تذكرة، وصف القرآن بالتذكرة. القرآن العظيم له أصاف متعددة، منها أنه موعظة، منها أنه هدى، منها أنه بيان، كثير صفات القرآن، ومنها أنه تذكرة، يعني أنه تحصل به التذكرة. طيب، الفائدة التالية إثبات مشيئة العباد وأفعالهم من أين؟ فمن شاء ذكره. وفي هذا رد على الجبرية الذين يسلبون العبد مشيئته وفعله. إذن العبد له مشيئة حقيقية، لكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فيها رد على الجبرية. الفائدة الثالثة: كرامة كلام الله وكرامة محله وحملته في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فأكرم الله كلامه وموضعه وحملته. الفائدة الرابعة في هذا المقطع: أن القرآن كلام الله ليس كلام الملائكة. من أين استنبطنا ذلك؟ لأن بعض الناس كالمعتزلة قالوا إن القرآن كلام محمد أو جبريل وليس كلام الله الصادر منه، لأنهم ينكرون صفات الله. فمن أين من هذه الآية أن القرآن ليس كلام الملك؟ لقوله سفرة، لوصفهم بالسفارة. إذن ما مهمتهم؟ النقل فقط، هم إذن سفراء رسل. الفائدة الخامسة: إثبات الملائكة ووصفهم بالكرامة والبر، كرام بررة. والإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن أصول الإيمان الست الإيمان بالملائكة. والملائكة كما تعلمون عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم في عبادته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون، لا يستحسرون، ولهم وظائف، لهم هذه الوظيفة العامة ولهم وظائف خاصة ولهم صفات خاصة كذلك. طيب، أما الفوائد المستنبطة من الآية 17 إلى 23 من قوله قتل الإنسان ما أكفره، فمنها أولا ذم الكافر الجاحد والتعجيب من حاله. الثانية بيان أصل الإنسان المهين، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. بيان أصل الإنسان المهين. الثالثة بيان فضل الله على الإنسان قدرا وشرعا. أما قدرا فلقوله من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. طيب شرعا من قوله ثم السبيل يسره، إذا قلنا إن السبيل المراد به طريق الحق والباطل، يعني بيان طريق الحق والباطل. طيب، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال نعم
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذه دعوة من الله عز وجل للإنسان. والإنسان ها هنا ينبغي أن يقال فيه جنس الإنسان، لأن هذا لا يختص بالكافر، وإن كان الخطاب يتوجه بالدرجة الأولى إلى الكافر المنكر للبعث، لكنه في الواقع يتناول الإنسان حتى المؤمن ليتعظ. وهذا من بديع موعظة القرآن، فإن الإنسان بطبعه يتبلد حسه بالنسبة للأمور المألوفة، فلا يلقي لها بالا ولا يعتبر ولا يتبصر بما يتكرر عليه ليل نهار صباح مساء. فالله تعالى يصرف فكر الإنسان إلى أقرب الأشياء إليه، وهو هذا الطعام الذي يتناوله يوميا. ولم تحدثه نفسه أن يفكر في مصدره وكيف سيق إليه، فلينظر الإنسان إلى طعامه ما يطعم. أنا صببنا الماء صبا، وهذه القراءة هي المشهورة بفتح الهمزة أنا، وعلى هذا فتكون الجملة بدل اشتمال أنا صببنا الماء، يعني أنها بدل لقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن هذا النظر يقتضي ما يلي: أنا صببنا الماء صبا. والمراد بصب الماء يعني كون الله عز وجل أنزل المطر على الأرض غزيرا قويا، أنا صببنا الماء صبا. وفعلا إذا أبصر الإنسان حالة الإمطار يرى هذا الصبيب المتوالي على الأرض متتابعا، ثم ماذا؟ نزل هذا المطر الذي ساقته السحب من أقاصي المحيطات إلى بلدة ميتة، ثم شققنا الأرض شقا. وثم ها هنا تفيد معنى التراخي، لأن الإنبات لا يحصل مباشرة بل يقع في جوف الأرض من التكونات العضوية لهذه النباتات ما يستغرق فترة طالت أو قصرت. ما معنى شققنا الأرض شقا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرج هذا النبات ففتق وجه الأرض، فتجد الشتلة تشق وجه الأرض والصعيد وتخرج. ثم شققنا الأرض شقا، حتى إن الإنسان لا يجد هذه النبتة تخرج من بين الصخور الصلدة، تبحث لها عن شق تخرج منه وتنبت. وحتى إنها إذا قويت واشتد عودها فلقت الصخر بقدرة الله عز وجل. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذا الطعام الذي لفت الله نظرنا إلى البحث عن مصدره، فأنبتنا فيها أي في هذه الأرض حبا. والحب اسم جنس لجميع الحبوب، فيشمل البر والشعير والذرة والدخن وغير ذلك من أنواع الحبوب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، العنب هو الكرم، الأعناب معروفة، وذكره الله تعالى وغيره لكرامته لا سيما بالنسبة لمن نزل القرآن فيهم، فإن الحب قوتهم والعنب فاكهتهم، فكانوا يتفكهون بالعنب وهو من أكرم الفاكهة عندهم، كان معروفا في جزيرة العرب. وعنبا وقضبا، وما المراد بالقضب؟ التفسير الشامل أو العام لهذه اللفظة أنه كل ما يقضب من النبات فيجز فينبت مرة أخرى، يعني أنه يقضب قضب من القبض، والقضب جذرهما واحد فيجز فينبت مرة أخرى، ما يتكرر نباته. فلهذا اختلفت عبارات المفسرين في معنى القضب، فقيل في معناه أنها الرطبة، يعني أي نبت الرطب؟ الرطبة. وقيل في معناه العلف، وتحديدا القت وعنبا وقضبا. ويلحق به على هذا جميع أنواع البقوليات التي تنبت على وجه الأرض، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة. الزيتون معروف وقد ذكره الله في غير ما موضع في كتابه، ولا ريب أنه شجرة كريمة ويخرج منه زيت مبارك، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فهو من الأشجار الكريمة. ونخلة، والنخل كذلك معروف ويعرفه العرب لأنه الشجرة الرئيسية والثمرة الأساسية التي يقتاتون منها، ولا ريب أنها من أكرم أنواع الأشجار، بل هي أكرمها وأعظمها فائدة وأطيبها منبتا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بما؟ بالنخلة. وألغز أصحابه يوما فسألهم عن شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن. فوقع الناس في شجر البادية يبحثون. وهذا من الخطأ، أن إذا سئل الإنسان أن يجنح إلى الأمور البعيدة، ينبغي أن يبدأ بما؟ بالأقرب. فوقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة. قال: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. قال: فحدثت أبي لما انفض المجلس وخرجوا، فأسف أبوه رضي الله عنه، قال يعني تمنى أن لو كان أجاب ابنه ولو أن له بذلك كذا وكذا. فالنخل من أكرم الأشجار وأعظمها ثمرة، وقد ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه. وحدائق غلبة، الحدائق مر بنا ذكرها في سورة النبأ، والمراد بالحدائق البساتين، لأنها تحدق بمن كان بداخلها لكثافتها والتفاف أشجارها. ومعنى غلبة أي غلاظة، هكذا قال المفسرون، معنى غلبة أي غلاظة، وقيل عظام وقيل كرام، والحق أنه يشمل ذلك كله، يعني بمعنى أن الحدائق هذه حدائق تحتوي على أشجار ضخمة عظام كرام، ولهذا فسرت بأنها النخل الكرام وحدائق غلبة. فمعنى الغلب ما يدل على العظمة والمتانة والقوة ونحو ذلك. وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فهي ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه. وأبا، الأب قيل أنه بشكل عام هو النبات، الأب قيل أنه النبات عموما، وقيل أنه ما يختص بالحيوان خاصة، ما يختص بطعام الحيوان. وكأن هذه اللفظة أب مأخوذة من آبا، فالنبات الذي يحصد ويخرج يقال له أب، فيشمل الأعلاف وما شابهها. فكأن الفاكهة للإنسان والأب للحيوان. وأما ما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال، أي لما سئل عن الأب قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم، فهو من حيث السند سنده منقطع. ومن حيث المعنى يقال نعم، هذا الذي ينبغي، يعني لو وإن كان مثلا ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى، فإن الإنسان لا يحل له أن يقول في كتاب الله بمجرد الرأي، بل لا بد أن يصدر في ذلك عن أثارة من علم، لأن القول على الله عظيم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن الحديث فيحدثون، فإذا سئلوا عن تفسير القرآن أمسكوا تعظيما للمقام، لأنهم يرون أن هذا قول على الله عز وجل وتوقيع عن رب العالمين، فكانوا يتحرجون غاية الحرج أن يقولوا في كتاب الله ما لا يعلمون. لكن من المعلوم، طيب هذا كما ذكرت لكم بالنسبة لأبي بكر، فالواجب على الإنسان أن لا يتخوض فيما لا يعلم بلا أثارة من علم. فيصدق كلام أبي بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل نفسه عن الأب ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقد يكون هذا مشكلا، يعني قد يفهم بعض الناس من هذا الأثر، وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه، أن هذا يقتضي أن الإنسان لا يسأل عما خفي عليه، ولكن لا يظهر أن هذا هو مراد عمر رضي الله عنه، وإنما كره عمر أن يقول فيه بلا بينة، فعد ذلك تكلفا أن يستنبط أو يقول شيء بلا جزم ولا يقين. أما من حيث التفقه والسؤال فهذا مطلوب، وهذا هو دأب الصحابة رضوان الله عليهم، أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم. ولكن لما كان هذا اللفظ ربما ليس من لغة قريش خفي على عمر رضي الله عنه لفظ الأب، لما لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، فبعض ألفاظه وبعض مفرداته قد لا تكون من لغة قريش، من لغة بعض أحياء العرب، فخفي على عمر، فهو نهى نفسه أن يتعجل قولا بلا جزم ولا بينة، فقال إن هذا له التكلف، يعني أن أقول فيه الآن دون بينة. ولكن هذا لا يعني أن لا يسأل الإنسان عن معاني ما أنزل الله تعالى على نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شادة ولا فادة إلا بينها، ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلا بد من تعقل القرآن جميعه، لا بد من تفهمه ومعرفة مفرداته وألفاظه، ولكن هذا لا يكون بمجرد الرأي المحض، لا بد من تفسيره بالمأثور. وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن تفسير القرآن على 4 أوجه أو على 4 أضرب، فوجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب. كيف ذلك؟ نأخذها واحدة واحدة. وجه تعرفه العرب من لغتها، مثل معرفة مثلا غاسق، إذا وقب، الرقيم، الأب، ونحو ذلك من المفردات التي تعرفها العرب من لغتها، فهذا يطلب من علوم العربية، ولهذا كانوا يستنشدون الأشعار ويتحفظون الشواهد التي يفسر بها القرآن. وقد جرى بين ابن عباس رضي الله عنهما ونافع بن الأزرق سجال في هذا، وكان يستدل ابن عباس على معنى كل لفظة ببيت من شعر العرب، فهذا لو الثاني ما لا يعذر أحد بجهالته، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، فإذا قال الله تعالى مثلا أقيموا الصلاة، فلا يقول أن قائل المقصود بالصلاة هنا الدعاء، لأن الشرع أتى بمعنى اصطلاحي للصلاة، وأنها عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا قال آتوا الزكاة، فليس المقصود بالزكاة مجرد المعنى الذي تعرفه العرب من لغتها وهو التطهر، وإنما المقصود بها ما هو معلوم في كتب الفقه من أنصبة الزكاة وأحكامها، وهكذا. القسم الثالث ما لا يعلمه، قسم يعلمه العلماء أو يعرفه العلماء، وهو الذي يحتاج إلى طلب ومجالسة ورواية، وهو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والخاص والعام، فهذا لا بد فيه من تطلب العلم. القسم الرابع لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب. ما المقصود بهذا النوع؟ المقصود به الكيفيات وحقائق الأمور المغيبات، فهذا لا يمكن أن يعلمه إلا الله، فإذا أخبر سبحانه وتعالى أنه على العرش استوى فإننا نثبت الاستواء ونثبت معناه أنه العلو، لكننا لا ندرك كيفيته، فكيفيته لا يعلمها إلا الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذا أخبر الله تعالى عما يقع في اليوم الآخر من النفخ في الصور والبعث والنشر والحشر والصراط والميزان، فإننا نفقه هذه المعاني من حيث اللغة، لكن هل ندرك الكيفيات؟ لا ندركها، فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، أي بعلم كيفيته. طيب، إذن قال وفاكهة وأبا، ثم ختم هذا بقوله متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا أي منفعة مؤقتة، لأن المتاع يدل على النفع ويدل على استمتاع، والاستمتاع لا بد أن يكون موقوتا، متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذه المذكورات فيها منفعة لكم وفيها منفعة لأنعامكم. ثم لاحظ أن هذه الأنعام تستحيل بعد ذلك إلى طعام، فيؤخذ منها اللبن ويؤخذ منها الزبد والسمن وغير ذلك، ويؤخذ منها اللحم تأكلون يؤكل منها. إذن هي تعود أيضا إلى الطعام، فتدخل في عموم قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه. فهذه الجولة في هذه المكونات الغذائية التي ينبتها الله تعالى على وجه الأرض ويتناولها الناس تجعل الإنسان في موقف مدهش، أن هذه الأشياء ما مر بها من حين أن أنزل الله المطر من السواء إلى أن وصلت إلى فيك، مر بها مراحل، هذه المراحل تستدعي منك النظر والاعتبار والتفكر. ثم إن الله تعالى قال فإذا جاءت الصاخة، على النسق الذي كان في سورة النازعات، فإذا جاءت الطامة الكبرى، هنا قال فإذا جاءت الصاخة، فالصاخة إذن اسم من أسماء الساعة، وكما قدمنا أن الساعة لها أسماء متعددة، عد بعض العلماء منها 80 اسما من أسماء الساعة ويوم القيامة. هنا قال الصاخة، لما سميت الصاخة بهذا الاسم؟ لأنها تصخ الآذان بشدة صوتها، يعني صيحة مرعبة مدوية تصخ الآذان، لذلك سميت الصاخة. كما سميت هناك الطامة الكبرى لأنها تطم كل داهية. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، هذا وصف لتفاصيل القيامة، وهو مشهد مرعب، مشهد مفزع، أقرب الناس إليك من تتمنى أن تفديهم في دنياك وأن تدفع عنهم الأذى وتتمنى أن يصيبك دونهم، انظر كيف يكون الحال يوم القيامة، وما ذاك إلا لشدة الهول. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء هم أقرب الناس إليك، ومع ذلك يوم القيامة يفزع الإنسان منهم وينفض يديه منهم ويفر، لا أحد ينعطف على أحد ولا أحد يلتفت لأحد، أخوك الذي درج معك في مراتع الصبا أقرب الناس إليك لا تباليه يوم القيامة ولا تلتفت إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، سبب وجودك في هذه الحياة أحن الناس عليك وأشفقهم عليك، تفر منهم يسألانك حسنة واحدة فلا تبذلها لهم، تقول نفسي نفسي، النجاء النجاء، وصاحبته وأخيه، الصاحبة هي الزوجة التي هي من ألصق الناس به والتي جعل الله بينه وبينها في هذه الدنيا مودة ورحمة، يفر منها وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلذة كبدك الذي هو امتدادك وبعضك تفر منه يوم القيامة. لا ريب أن هذا يدل على هول المطلع وعظم الموقف، وأن الإنسان ما كان ليبدر منه هذا التنصل من أقرب الناس إليه إلا لشدة الحال، أجارنا الله وإياكم. أنت لو تأملت هؤلاء في حياتك الدنيا، لو وجدت أحدهم لا سمح الله بعض هؤلاء المذكورين يغرق، ماذا تصنع؟ بحركة ربما لا شعورية تلقي نفسك عليه لتستنقذه، وربما تهلك معه. إذا وجدته يحترق ربما ألقيت نفسك عليه، إذا فقدته لحقك حزن عظيم وهم واكتئاب. لكن تأمل يوم القيامة، لا مكان لهذه المشاعر، لا مكان لهذه، تتبخر، لأن المرء يدرك أن أمامه مصير مستديم، يريد أن ينجو بنفسه، يريد أن يستنقذ حاله، لا يلتفت إلى أحد. قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قد شقي بنفسه، شأن يغنيه، يعني النظر إلى غيره، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ففي هذا المقطع إشارة إلى هول القيامة وشدة مواقف الحساب وما يعتري الناس من الخوف والفزع، لكن أكل الناس كذلك؟ قد فصل الله حالهم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذا صدق في ذلك الموقف العصيب يتمايز الناس، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. وإنما عبر الله تعالى عن الذوات بالوجوه لأن الوجه هو مرآة الإنسان، هو مرآة القلب، فتظهر تعابير القلب على الوجه، فالوجه صفحة تنبئ عما في الباطن، فلهذا عبر بالوجوه. وجوه يومئذ مسفرة، ما معنى مسفرة؟ أي مضيئة مستنيرة، ما شاء الله. ضاحكة مستبشرة، يعني تضحك، والضحك لا يكون إلا من فرح ومن أنس ومن موعود حسن. مستبشرة تنتظر ما عند الله عز وجل من النعيم والفضل، جعلنا الله وإياكم منهم. وبإزاء ذلك يقول الله عز وجل: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، عياذا بالله، عليها غبرة. يعني أن أرأيتم لو أن إنسانا خرج من مكان مليء بالتراب، فإنه يعني يقع على وجهه من الغبار ما يجعل وجهه كالحا مظلما. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ما معنى قترة؟ أي سواد وظلمة، كما قال الله في الآية الأخرى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من هؤلاء؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، عياذا بالله. يعني هؤلاء أصحاب هذه الوجوه المظلمة المسودة هم الكفرة الفجرة، فقد جمعوا بين فسادين، بين فساد القلب وفساد العمل. فساد القلب دل عليه وصفه بالكفر، وفساد العمل دل عليه وصفه بالفجور. فهذا هو حال الناس الذي يؤولون إليه هذا وهم في مواقف القيامة، فما أدراك ما يكون بعد ذلك حين يؤولون إلى جنة أو نار. نستفيد من هذه الآيات الأخيرة من قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فضل التفكر في نعم الله وآلائه، أو إن شئت فقل الدعوة إلى التفكر في نعم الله وآلائه، وهذه فائدة تربوية مهمة. ما أحوجنا يا رعاكم الله أن يجيل الإنسان النظر في أقرب الأشياء إليه، وألا يكون بليدا لا يلتفت إلى الآيات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الفائدة الثانية: بديع صنع الله في النفس والآفاق. في النفس ما تقدم من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، وأما في الآفاق فكما في هذه الآيات: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، إلى آخر الآيات. طيب، الفائدة الثالثة: كرم هذه الثمرات والنباتات، يعني أن الله تعالى ما خصها بالذكر إلا لمزيد مزيتها، كرم هذه الثمرات والنباتات. الفائدة الرابعة: وجوب شكر المنعم وعبادته، لأنه قال: متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا قال ذلك ما معناه؟ أي أشكر المنعم الذي متعكم بهذه المتع أنتم وأنعامكم. طيب، ونستفيد من الآيات التالية من قول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، عظم أمر الساعة وهول أحوال يوم القيامة. الفائدة الثانية: براءة الإنسان من أقرب الناس إليه يوم القيامة. الفائدة الثالثة: أن الجزاء من جنس العمل. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الفائدة الرابعة: أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، أولئك هم الكفرة الفجرة. فلا ريب أن الموصوفين بهذا الوصف هم كفار أصليون، فجمعوا بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. هذا هو ما يتعلق بتفسير هذه السورة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.